بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل أخي دكتور محمد.
ثم قال رحمه الله: ويجعل يديه في تشهده على فخذيه، ويقبض أصابع يده اليمنى ويبسط السبابة ويشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه. واختلف في تحريكها، فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد، ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان. وأحسن
أنها مقمعة أو مقمعة. إيش ما الفرق بين مقمعة ومقمعة؟ مقمعة اسم آلة، مقمعة أي ما يقمع به. طيب مقمعة أي مقمعة قمع. دائما المفعل له ثلاثة معان: اسم الزمان، واسم المكان، والمصدر. فتقول مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، اسم مكان. مولد هنا إيه؟ اسم مكان. مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، اسم زمان. مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغاظ المشركين، أي ولادته، أي ولادته. واضح؟ هذا كله مهم جدا عندما نبحث محل الحكم الشرعي، لأن المحل قد يكون بمعنى المصدر وهو فعل المكلف، قد يكون وقت فعل المكلف، قد يكون مكان فعل المكلف. طبعا. فلذلك يعني لما أنت تقول الصلاة المأمور بها، هل هي المصدر أم هي الأفعال؟ طيب الفعل وهو الركوع والسجود ناشئ من المصدر، فهما علامات على المصدر. عندما ترى الضرب فأنت لا ترى المصدر، المصدر من علامته أنه لا تصح الإشارة إليه، شيء معنى. لكنك الذي تراه من كتابة إنما ترى آثاره، وبالتالي الكتابة هي التي تنتج الكتاب. واضح؟ ما المكتوب التي تنتج المكتوب. لذلك هناك في محل الحكم هذا أمر، يعني هناك يعني محز للبحث ومحل للنقاش. فلذلك مقمعة أي آلة القمع، مثل ما نقول مصعد ومصعد. واضح؟ المصعد آلة الصعود، والمصعد مكان الصعود، والمصعد مكان الصعود. فعندما تقول تلف المصعد أم تلف المصعد؟ تلف المصعد، وهي تلك الآلة التي يصعد بها، وهي تلك الآلة التي يصعد بها. طيب أنها مقمعة أو مقمعة للشيطان. نعم.
وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها، ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر، ولا يحركها ولا يشير بها.
يكفي. الآن بدأ يتكلم عن فعله في جلوس اللي هو التشهد. واضح؟ قال ويجعل يديه في تشهده على فخذيه. واضح؟ طيب هل في تشهده يضع على فخذيه؟ طب إذا انتهى من التشهد وبدأ بالصلاة الإبراهيمية يرفعهما ولا لا مفهوم له؟ لا مفهوم له، أي في جلوسه، سواء كان في تشهده أم كان في الصلاة الإبراهيمية. إذن وضوعه أو وضعه يده وجعله يده على فخذيه طوال الجلوس وأثناء السلام، وليس فقط أثناء تشهده، وإنما تشهده هنا أنه إنما هو لا مفهوم له. وفي رواية وفي تشهديه، ليشمل التشهد الوسطاني، ليشمل إيه؟ ويصح ذلك، إطلاقه أنه أراد ما هو تشهد، سواء كان التشهد الوسطاني أو أراد التشهد الذي قبل السلام. واضح؟
بصورة يعني إجمالية النص هذا ويجعل لديه في التشهد هذا كأنه متأخر عن محله، يعني كأنه يعني تكلم عن السلام وأحكامه ثم رجع إلى مسألة هيئة وضع اليد على القدم أو الفخذ في التشهد.
أحيانا تجد أنه تكلم عن الأركان ثم بدأ يتكلم عن إيه؟ السنن. تكلم عن السنن ثم بدأ يتكلم عن إيه؟ مستحبات. فهو لجأ إلى ترتيب معين وإلى نسق معين، فجاء السلام قبل ما يتعلق بوضع اليدين لأنه هناك ركن. واضح؟ فدائما يعني المؤلف يعني تجد له ملحظا فيما يرتب، فربما تخالفه الرأي في الترتيب، لكن طالما أن له نسقا التزمه وتابع عليه فهو يعني يسير على وفق هدى، بخلاف طبعا التنقل العشوائي بين مبحث ومبحث ومطلب ومطلب. إذن قال على فخذيه، طبعا الفخذين هنا ما يلتقي مع الركبتين، ما يلتقي يعني تكون أصابع اليدين على الركبتين. واضح؟ إذا تكون أصابع اليدين على الركبتين. لذلك يعني أحيانا ممكن تسمع أنه لا يضع يده على فخذيه، يضع يده على فخذيه، ممكن أحد يقول لك لا المذهب أنه يضع يديه على ركبتيه، فتظن أن هناك خلافا، فتظن أن هناك خلافا، مع أن القولين كلاهما واحد، أي تضع راحتيك على فخذيك مقتربا من ركبتيك وأصابع يديك على ركبتيك. واضح هذا؟ نعم. مستحب، أي مستحبات الصلاة. نعم. لذلك قال اللي هو يعني الدردير في الشرح الصغير، قال وندب وضع الكفين على رأس الفخذين بحيث يكون رؤوس أصابعهما على الركبتين. فلذلك أحيانا تجد في بعض المصادر يضعه على الفخذين، أحيانا يضعه على الركبتين، لكن هذه الأقوال ليست متضادة، إنما هي محمولة على الجمع، أن يضع يديه على فخذيه ورؤوس أصابعه على ركبتيه، فقد وقع الجمع ب يرحمكم الله بهذا الأمر. واضح؟ إذن هذا معنى على فخذيه. ثم يقول ويقبض أصابع يده اليمنى. طبعا هذا وارد في حديث مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى. واضح؟ ويلقم كفه اليسرى ركبته، ويلقم كفه اليسرى ركبته. إذن قضية وضع هكذا، يعني أنت هكذا يعني تضع رأس الأصبع ماسك بالركبة، يعني متلامس معها، متلامس معها، وتكون قد وضعت اليد على الفخذ. فإذا جاءت الرواية أنه وضع يديه على فخذه، وإذا جاءت الرواية أنه وضع يده على ركبتيه، فقد يوهم ذلك التعارض. واضح؟ هذا هو الجمع، أنه هو واضع يده على فخذيه وهو واضع كذلك أصابعه على ركبتيه. نعم. الآن كيف يكون التشهد؟ الآن هو طبعا عندما وضع يديه هكذا على النقل أن هذا الكتاب يمثل الركبة، واضح، وضع وهذه اللي هي الفخذ، وضع أصابعه هنا هكذا، واضح. الآن عند التشهد يفعل هكذا، لاحظ أن حرف السبابة إلى السماء أو جهة الوجه، لاحظ أن الإبهام فوق الوسطى، ولاحظ أن الأصابع تلتقي مع لحمة الإبهام. ها هذه يدي وهذا الإبهام، هذه الوسطى هكذا، ثم يحركها يمينا ويسارا تحريكا خفيفا ليس بسرعة، وسط. طيب الآن هل يحركها طول التشهد أم فقط عند الشهادتين؟ المعتمد طول التشهد، طول التشهد. هناك قولا، القول المعتمد أنه يحركها طول تشهده حتى إذا انتهى من الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله ولا يوم شهادتين، انتهى من عادة ورجع ووضع يديه على فخذيه. واضح؟
يعني في الصلاة الإبراهيمية يديه على فخذيه.
نعم.
أن ينتهي من الشهادتين.
يعيدها كما كانت.
ويشرع في الصلاة الإبراهيمية.
فإذا شرع في الصلاة الإبراهيمية بسط يديه على فخذيه، ولا تكون اليمنى مضمومة على النحو الذي ذكرناه أو يشير بالسبابة. واضح؟
لا كون الإشارة، لأن الإشارة يعني مربوطة بهيئة الجلوس لا بالفاظ التشهد.
وماذا يترتب على هذا من ثمرة؟ أنه هو
يستمر في
تحريكه. بالنسبة هذا خارج المذهب، المذهب فيه قولان، هل هي عدة أنه يعني ما يتفضل به الدكتور صالح أنه بيقول أنه يستمر بالإشارة إلى السلام، يستمر بالإشارة إلى السلام لأنها هيئة في الصلاة وليست مرتبطة بالتشهد، وهذا خلاف المذهب، وهذا خلاف المذهب.
ذكر في المدونة.
قال ويبسط السبابة يشير بها، طبعا بها اللي هي يمينا وشمالا اللي هي السبابة، وهي أيضا تسمى المسبحة، تسمى إيه؟ المسبحة، وتسمى الداعية لأنها تحرك عند الدعاء، وتسمى أيضا مذبة الشيطان، وتسمى مذبة الشيطان. قال وقد نصب حرفها أي جنبها، أي جنبها. قال إلى وجهه، يعني يقصد بذلك جهة السماء. واختلف في تحريكها. الآن بده يتكلم في تحريكها، هل التحريك في كل التشهد كما قلنا أم عند الشهادتين؟ قلنا المعتمد أنه في جميع التشهد، وقد قال في الشرح الصغير قال وندب تحريكها دائما من أول التشهد إلى آخره يمينا وشمالا، أي لجهتهما لا لجهة فوق وتحت، تحريكا وسطا، تحريكا وسطا. إذن يقول هنا، إذن وضع يده على فخذه، والفخذ هو من الركبة إلى الورك، الفخذ هو من الركبة إلى إيه؟ إلى الورك، والورك هو ما فوق الفخذ، يعني الورك من الفخذ كإيه؟ كالكتف من العضد. شوف نهاية العضد إيه؟ الكتف، نهاية الفخذ الورك. فلما بيقول إنه الورك من الفخذ كالكتف من العضد، واضح؟ فعندما ينتهي العضد يبدأ الكتف، وعندما ينتهي الفخذ يبدأ الورك.
والرفق داخل والخارج،
الرفق طبعا مذكور في الاغتسال، وهو يعني من أسفل
الفخذ من الداخل،
من الداخل.
نعم.
وهي المواطن التي قد ينبو عنها الماء عند الاغتسال، لذلك قال فليتابع رفغيه، لأنها تلك الأماكن التي يمكن أن ينبو عنه الماء. قال في تحريكها هذا الذي قلناه، فقيل يعتقد بالإشارة بها. لكن السؤال، هل التحريك هو مرادف للإشارة؟ يعني الآن هو وضع يده هكذا، وضع يده هكذا، لما عمل هكذا هل هذا هو التحريك ولا هذا هو التحريك؟ إذن نحن أمام حالتين، هنا إشارة ثم إيه؟ التحريك، ثم إيه؟ التحريك.
الحديثية لا يصح التحريك.
هو تأول يحركها الحديث عن النبي قال يحركها، هل يحركها اللي هي الإشارة بها أم أنه يحركها هكذا لذلك أن في ما ورد في الحديث يحركها، هل اللي هي الإشارة اللي إحنا قلناها ولا يحركها اللي هي ذات اليمين وذات اليسار؟ والله أعلم. على كل الصناعة الحديثية في الشرح تختلف عن صناعة الفتوى كما قلنا. الصناعة الحديثية وهذا جيد، لأنه أصلا الصناعة الحديثية في شرح الحديث إنما هي تتقصى معاني الألفاظ، وليس تقصيها من أجل الكشف عن مراد الله، لأنها تأخذ الحديث ليس بنية الكشف عن مراد الله في الحكم الشرعي الذي هو عمل المجتهد، إنما هو شرح الحديث بيانا وتفصيلا. لذلك ليس كل ما يؤخذ في شرح الحديث يفتى به، فصنعة الإفتاء تختلف، خصوصا وأنها يعني لها باب غير الباب الذي هو في شروح الحديث التي تتقصى معاني الحديث ومفرداته وروايته والمفتي ومن أفتى به وهكذا. لا شك أنه في تدخل، بدنا نقول في تدخل في شرح الخاصة، شرح أحاديث الأحكام، شرح أحاديث الأحكام. يعني ممكن أنت تأخذ سبل السلام للصنعاني، ممكن أنك أنت تأخذ نيل الأوطار، ممكن أنك تأخذ فتح الباري، لكنها ليست كتبا في الفتوى. وقلنا إن العالم عندما يشرح الحديث ليس هو ذلك العالم عندما يفتي، لأن صنعة الفتوى مختلفة. لكن إذا جهلت الصناعتان فأصبح أحدهم يفتي من الشروح للحديث، شروح الحديث لا تتقصى المسائل على شكل التفصيل، فلذلك تجد فيها أقوال مطلقة، تجد فيها أقوال مطلقة لأنها معنية ببيان العبارة، لأنها معنية ببيان العبارة، فتجد بعض الإطلاقات. حتى كتب الفقه أحيانا فيها بعض الإطلاقات كما ذكرنا في الرسالة، وهي من كتب الفقه المعتمدة في التدريس. فلذلك صناعة الفتوى تختلف عن صناعة الشروح الحديثية، ولذلك لا يجوز الإفتاء من شروح الحديث. ليه؟ لأنها لم تتقص المسائل أصولا وتفريعا، لأن هذا محل عمل الصناعة الفقهية والفتوى، واضح؟ لكن أنت إذا دخلت على الصناعة الفقهية والحديثية، صناعة الفقه والفتوى، لن تجد تلك الأحاديث الموجودة في شروح الحديث، إنما اهتمت بالنتائج والنهايات للدراسات الحديثية، واضح؟
شيخنا مصداقة كلامكم ابن العربي رحمه الله في حديث أبي هريرة في صلاة الانشقاق في الركعة في السجدة، قال هذه أبو هريرة يقول سجدتها خلف رسول الله فلا أتركها أبدا. ابن العربي عندما جاء يشرح هذا الحديث قال هكذا يقول أبو هريرة، ونحن إن تركناها تركنا السنة، وإن فعلناها أنكر على الناس. يعني ماذا نفعل؟ يعني كأنه هو
هي سجدة إيه؟
سورة الانشقاق.
لأنه المالك ما عنده سجود في المفصل.
فهو هنا ابن العربي يقول إن كأنه يقول إن أفتيت بها أفتيت بخلاف المشهور. وإن سكت عنها تركت السنة.
طيب، لكن لو لاحظنا الصناعة الحديثية وصناعة الفتوى، الإمام مالك يعني في حياة الإمام مالك في المدينة، وقال لا يسجد في المفصل، وأهل المدينة لا يسجدون في المفصل، أين المحكم وأين المتشابه؟
المحكم عمل أهل المدينة،
خلاص المحكم عمل. ماذا نفعل؟ نحمل المحكم على المتشابه أم نحمل المتشابه على المحكم؟
هنا شيخنا يرد أمر، يعني الإمام الشافعي هذا من تلاميذ مالك، وهو أيضا مكث في المدينة، لماذا خلف مالك؟ يعني عدد السجلات الشافعية 15 سجدة بخلاف مالك 11 سجدة.
إذا خالفه في الأصول بنى الفرع خلافه،
لماذا لم تكن عمل أهل المدينة حجة على الشافعي رحمه الله؟ يعني
لأنه لم يره الإمام الشافعي،
لا هو يعيشه يعني،
ولو عاشه الإمام الشافعي دليله في الشرع النص فقط مدلولا ومعقولا، وما زاد لا يأخذ به، لا استحسان ولا عرف ولا، يعني بقول لك والله الإمام الشافعي غير مذهبه عندما ذهب إلى مصر، هذه قصص أشعب، قصص أشعب، ما دخله صلاة المغرب ووقت صلاة المغرب في مصر مع وقت صلاة المغرب في العراق؟ حتى يغير في مذهبه هذا من ذاك إلى هذا.
هو لغير أشياء يعني مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في الحديث في القديم كان يعني كانت واجبة، أما في الحديث
ما علاقتها بأهل مصر؟ ما علاقة كلهم يحبونه. لذلك هذا كلام أحمد أمين وعلي الشرقاوي، ما هو كلام فقهاء، ولكنها صارت في الناس كالنار في الهشيم. وطبعا تركب معها لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، إذن أصبحت الشريعة خاضعة للأعراف ولم تعد حاكمة على الأعراف. فلذلك هذا ليس كلاما للفقهاء، وبالتالي الدكتور الناجي الأمين تقصى هذا، وفي كتاب طبع في هذا، في هذا الموضوع، في موضوع الإمام الشافعي وعلاقة العرف بمصر. هذا خرافة، هذه خرافات تفشت في الناس، ومن الغريب أنك تجد من يرددها.
العلماء يذكرونها يا شيخ.
من العلماء؟
يعني قصدي شيوخ درسونا هكذا، يقول الشافعي غير مذهبه وهكذا.
هو كلام أحمد أمين، ليس فقيها ولا أصوليا. وهذا ليس كلام فقهاء ولا كلام أصوليين ولا علاقة له بالدين، لسبب واحد، أن الإمام الشافعي لا يعد العرف أصلا من أصوله أصلا، فكيف يغير مذهبه للعرف؟
دكتور حضرت خطبة جمعة،
كيف
يقول الخطيب أن الإمام مالك كان يسجل خوفا من العامة؟
لا هو انظروا، فتش عن المصدر وعمن تأخذ الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيّن مصدره من وين، قال علمه شديد القوى. هذا دينكم، دينكم عن شديد القوى، تروح تأخذ بمثل هذه القصص وتدخلها على الدين، وماذا أبقيت لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى؟ وإذا أدخلت هذه الإشاعات وهذه الكلمات غير المدققة، أو إنه والله حد السرقة أوقفه عمر، صور كلمة أوقف حد السرقة، مين يقول هذا؟ يعني كيف يكون هذا؟ هذا نتاج الصدمة الحضارية اللي صارت بين العالم الإسلامي والغربي، وأصبحوا يحاولون أن يلفقوا بين الواقع والشريعة، يعني في نزع التدين، عواطف تدين، واقع غالب، ها واقع غالب، ثقافة المتغلب، فلجأوا إلى هذه المواءمات، بمعنى أنه هي إعادة إنتاج الواقع بألفاظ إسلامية مع أنه مضمون لا علاقة له بالشرع. فخلص إذا جئت إلى حكم أصلي يقول لك لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، مع أنه هذا فيما يتغير كالأعراف والمصالح وليس تغييرا في الأحكام الأصلية، فالربا سيبقى حراما، ولا ينكر ولا يقال لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، لأنه هذا حكم أصلي، والعرف لا يحكم على الشرع، بل الشرع حاكم على العرف، بل الشرع حاكم على العرف. إذن قال فقيل يعتقد بالإشارة بها، اللي هو إيه؟ النصب دون التحريك، النصب هذا هو النصب دون التحريك، لسه ما تكلمنا عن يعتقد بالنصب دون التحريك، أن الله إله واحد، أن الله إله واحد. طب في قول ثاني قال ويتأول، أشوف ويتأول، يعني يتأول يعني يعتقد، هذا قول ثاني، وقيل يعني كأنه قال إيه، وقيل قال ويتأول من يحركها، واضح أنها مقمعة أو مقمعة للشيطان، واضح واضح في هذا. طيب وأحسب، يعني وأحسب، أيوة أظن. طيب ولو قال وأحسب نفس المعنى، أحسب وطب وأحسب، لو أحسب، طيب حسب يحسب وحسب يحسب، ورد عندنا في القرآن يحسب أن ماله، وهذه على القياس، وقراءة نافع يحسب على السماع، أيهما شاذ وأيهما مسموع؟ يحسب مسموع ولا مقيس؟ يحسب مسموع. طب ما هو القياس؟
يحسب
بالفتح. لماذا؟ لأن الماضي حاسب، فإذا كان الفعل مكسورا في الماضي فإن القياس أن يفتح في المضارع. فإن جاء من تحت، ما فيه غير حركة واحدة من تحت، يعني لما أقول إذا جاء من تحت حركة واحدة، لكن من فوق شو بيجي معنا؟ ضمة وفتحة. طب فإذا كان من تحت فإنه تعينت ليه؟ الكسرة. واضح؟ والمفعل دائما يا بيجي من فوق فتحة يا بيجي من تحت إيه؟ فإذا قلنا في المفعل من فوق تعينت إيه؟ الفتحة، لأنه ما فيش مفعول. خلاص. لذلك لما أقول لك هذا من فوق، ما معنى ذلك؟ مفتوح. طب إذا قلنا من تحت مكسور. إذن خلاص، واضح؟ إذن في الصرف لما تقول في المفعل من فوق يعني تعينت الفتحة، وإذا قلت من تحت تعينت الكسر، لكن في الفعل المضارع ممكن تكون في ضمة، فلذلك ما بقدر أقول من فوق لأنه قد تكون هناك إيه. لذلك إذا كان الفعل في الماضي مكسورا فإن القياس أنه مفتوح. طيب وإذا كان مضموم يحسب، ما ماضي يحسب؟
حسب.
أيوة، حسب المسألة الرياضية يحسبها بالضم. لذلك أستاذ الرياضيات ماذا يكتب على السبورة للطلاب؟ أحسب ولا إحسب؟ يقول له أحسب، لأنه يريد حسابا. أما إحسب تكون بمعناها خمن ظن وهكذا، وهو لا يطلب ذلك من طالب الرياضيات. قل أحسب المسائل الآتية. طيب إذن قال وأحسب أي أظن، تأويل أي معنى، ذلك أي التحريك. التحريك أن يذكر بذلك أي بذلك التحريك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو. إنه التحريك هذا يتأول أن هذا يلهيه عن السهو، يلهيه عن السهو في الصلاة بالزيادة والنقصان والشغل، أي الشغل عن الصلاة بما هو خارج الصلاة. قال ويبسط يده اليسرى على فخذه، وقلنا إن الفخذ من اللي هو ينتهي إلى عند الايه الورك، وبينا أنه من الركبة إلى الورك اللي هو إيه. ويبسط يده اليسرى على فخذه، يعني ما فيها تحريك لا بسبابة ولا بإشارة. قال ولا يحركها، الضمير يعود على وين؟ ولا يحركها ليه السبابة، يعني سبابة اليسرى لا يحركها ولا يشير بها. لا يحركها ولا يشير، قلنا إيه ووضحنا الفرق بين الإشارة والتحريك. قال ويستحب، أيوة من يقرأ أكمل.
قال ويستحب الذكر بأثر الصلوات، يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب
يكفي. إذن الآن بدأ أنه بعد السلام بدأ، لاحظ أنه هو الآن يتكلم بالنوافل، ما تخللها إيه؟ لأنه ليس ماشي على نظم الصلاة، هو ماشي على ترتيب معين في الأحكام وليس على حسب إتيان الفعل وترتيبه في أداء وكيفية الصلاة. قال ويستحب الذكر بأثر الصلوات، طبعا واضح من غير الفصل بنافلة، يعني بعد السلام تباشر الأذكار ولا تصلي النافلة قبل الأذكار. قال يسبح الله 33، يسبح الله 33 تكبيرة
تسبيحة.
ليه؟ قلنا قدرنا تسبيحة بقرينة ويسبح، لذلك ما يعرف يحذف، قاعدة. إذن هو كلمة يسبح ما يعرف يحذف. قال وفي كيف زيد، قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. كيف زيد؟
بخير.
لازم تقول زيد بخير، هو مسؤول عنه. لا هو متعين.
الدلالة الأول.
ما يعرف؟
يحذف. شيخنا الفصل هنا إلا في حالة الجمع مثلاً.
الجمع بين الصلاتين لندب الجمع بلا فصل حتى لأنه وجود الفاصل مؤثر بينهما لأنه يتنافى مع معنى الجمع. يعني لماذا لو احنا قلنا لماذا في الجمع بين الصلاتين لا يتنفل بينهما ولا بد من ايه من وصلهما؟ من اين اخذ ذلك؟ من معنى الجمع نفسه، وان الجمع يقتضي الا يكون فاصلا الا فاصلا خفيفا مغتفرا. والتسبيح هذا كثير، لو سمعت 33 33 33 تمام المئة، وهذا يطول، واضح؟ وهذا لا ينسجم مع الجمع.
طول بأثر ولا بإثر؟
صحيح كلاهما، بأثر وبإثر. هم أولئي على أثري، هم أولئي على أثر، كلاهما صحيح، واضح؟
خلاف أن يكون بالتسبيح أن يكون باليد أن يكون بالمسبحة.
ها؟
خلاف في التسبيح.
ما فيش خلاف بالمسبحة أو باليد، لأن المسبحة وسيلة. وسيلة للعد، فليست هي في العبادة، إنما هي وصف مجاور لها. بالاتفاق أن التسبيح باليمنى وقصر على اليمنى هو الأفضل، واضح؟ لكن لو أنه استخدم السبحة أو أي وسيلة للعد مما يعينه على ضبط العدد فهذا معين على العبادة. ويعني الإمام السيوطي ألف يعني رسالة المنحة في أحكام السبحة.
وقد تجب السبحة نذر أن يصلي ألفا أو ألفين
مما لا يحسن عده إلا بآلة.
نعم.
مما لا يحسن عده إلا بآلة.
سيدي بالنسبة للتسبيح باليسرى هل يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وعقدن التسبيح بالأنام؟ فهل هذا اللفظ العام من أفراده أنام اليسرى؟
لكن هو جاء فعله أنه كان يعقدها على اليمنى.
صحيح.
لكن التسبيح من حيث هو مطلوب، كونه باليمنى أفضلية وليس شرطا، رتبته لأنه الفعل لا يخصص القول، الفعل لا يخصص، فإن أتى بها بيسراه فهذا صحيح. لكن هل نعم بيمناه ويسراه، لكن أيهما أفضل رتبة؟ اليمنى للأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعقدها بالسبحة، ولكن السبحة وسيلة معينة، وهي ليست في العبادة أصلا، لأن شرط العبدة البدعة أن تكون وين؟ في العبادة، لكن إذا كانت وصفا مجاورا، السبحة وصف مجاور، السماعات في الأذان وصف مجاور، الضمة والكسرة في القرآن وصف مجاور، علامة الطواف في الطواف اللي هي بداية الطواف وصف مجاور، يعني لم يضيفوا إلى العبادة، إنما هي أوصاف مجاورة وهي وسائل أيضا، والوسائل لا تدخل فيها العبادات، لا تدخل فيها البدع، الوسائل لا تدخل، بل على العكس إقحام البدعة على الوسائل مما يجافي طبيعة الشريعة التي أمرت بالعبادة وقالت لك أعبد، لكن عليك أن تسلك الوسائل المعينة على هذه العبادة، والتضييق على الوسائل هو تضييق على العبادة، وتضييق في كل وسائل الدعوة من الكتاب والمحاضرة والندوة والمؤتمر وإقامة الدورات المحددة بأيام وإقامة المجالس العلمية التي هي كل خميس مثلا.
هي دكتور حتى قصة مسألة التعبد بالوسائل، يقول لك لا والله يتعبد بهذه الوسيلة فتصبح بدعة، هو ما دامت الوسيلة إلى طاعة فستكون طاعة بلا خلاف.
لكن هو لما يقول أنه التعبد ما معناه؟ التعبد بالمعنى الخاص أنه ينوي بذات الوسيلة التعبد، يعني أنه القضية مش في العبادة، فلم تصبح، يعني لو واحد قال لا يصح الأذان إلا بميكروفون، لا يصح الطواف إلا إذا في ميل أخضر، هذا صار متعبدا بها، وبالتالي الوسائل أصلا لا يتعبد بها، إنما يتوصل بها إلى غيرها. شو معنى الوسيلة؟ ما يتوصل به إلى غيره، إذن هو ليس مرادا لذاته بحيث هو، إلا من حيث فبعض العبادات كالتوصل إلى الصلاة بالوضوء مثلا، فهو عبادة. وبالتالي أنه قضية أنه إلزام الناس، إذا أنت مثلا والله كل يوم اثنين وخميس أنتم بتجتمعوا للدرس، فإذا هذا يعني أنكم التزمتموه. إذا التزمته إذا أنت اعتقدته. لا، هاي قضية طويلة عريضة. لا يعني أن الإنسان يشرب الخمر مرارا أنه أصبح يعتقد أنها حلال، واضح؟ ولا يعني أن الرجل يقرأ كل يوم جزءا من القرآن إذن أصبح يعتقد أن التعبد بجزء من القرآن أصبح سنة بحد ذاته. فإن كان للمرة قال لا يفعل ويترك. طب لا يفعل ويترك؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل فعلا من عملا صالحا أثبته وداوم عليه. يعني هو إذا كان فعله مرة فهو سنة، أما إذا كرره يصبح بدعة؟ يعني إذا كررنا السنة تصبح بدعة؟ هذا مفهوم موجود، لكن هذا ما هذا ليس صحيحا. بالعكس، عليك أن تثبت هذا الجزء لتنتقل إلى الجزء الثاني. يعني أنت حتى في التدريب للنفس يعني لابد أن تبدأ بنصف ساعة قراءة مثلا أو حزبا كل يوم، حتى إذا واظبت عليه شهرا انتقلت إلى قراءة حزب آخر فأصبح عندك في اليوم إيه؟ حزبين أو حزبان. طيب إذن قضية أنه هو سنة لكن إذا كررته والتزمته أصبح بدعة، هذا لا يعرف في الدين، هذا لا يعرف في الدين، إنما هو يعني غلو في الربط بين الفعل والاعتقاد. يعني إذا فعلت ذلك وداومت عليه فإذا أنت تعتقده. طيب وهنا أصبح أن كلمة الاستحلال العملي، يعني أنت هذا دائما يداوم على الخمر إذن هو
مستحل.
إذن هو مستحل. إذا داوم على ترك الصلاة 60 سنة قد كفر، مع أنه إذا داوم عليها شهر ما بيكفرش، إذا داوم على الترك شهر ما بيكفر، لكن إذا داوم 60 سنة يكفر. يعني هل هناك معيار كمي في الكفر؟ كميات يعني هي بحيث من حيث هي يعني ليست كفرا، لكن إذا داوم على الترك سنين فتصبح كفرا، من أين هذا؟ طيب والله إذا سن يعني جزئية معينة وخلاها قانون لا يكفر، لكن إذا عمل القانون كله من غير الشريعة بيصبح كفر. يعني ما في تكفير بالقطعة، بمعنى إذا واحدة بنمشيها، أما إذا ثنتين وثلاث معناته صار في كفر الجملة. لا، مش هيك الدين. والله لو أنه أقام الدين كله ثم قال هاي الصلوات الخمس ليست فرضا ولو قالها خلاص. قضية إدخال اللوازم على الفعل، بمعنى أنه إذا فعل إذن اعتقد، إذا كرر إذن هو اعتقد، إذا معناته لولا أنه يعتقده لما يعني كرر فعله والتزمه، هذا غير صحيح في الدين.
وبعضهم يربطها
بأنه
لم يفعلها النبي.
لا، وهذه مقولة أيضا هي العلمانية المقلوبة، يعني إنه هذا قال قصر الشريعة على التاريخ، وهذا قال لا يجوز الفعل بالعام ولا بالمطلق إلا إذا فعل النبي، فإذا لم يفعله إذن يخصص الترك النص. طب وين اليوم أكملت لكم دينكم إذا صار هذا؟ طيب نكمل. طيب إذن قال ويحمد الله، طيب ويحمد الله 33 تسبيحة تكبيرة. لا، هي يحمد، حمد يحمد، لا حمد يحمد، حمد مكسورة في الماضي، القياس مالها مفتوحة في المضارع. حمد يحمد، شرب يشرب. هو الإشكال الكبير وين؟ في فعل. فعل محسومة، فعل يفعل على طول الخط لا تتخلف، فعل يفعل، كرم يكرم، بخل يبخل، شجع يشجع، بالضم بالضم، وهي أسهل وحدة ما عدا فعله. ليرحبكم الدخول في طاعة الكرماني وطلع بشر اليمن، وكلها لازمة. ها، كلها لازمة، كل ما كان على وزن فعل. تذكروا لما حكينا عن مجد مجيد بعضكم قال ممجد، شو ممجد؟ معناته من مجده؟ يعني بعضكم قال ايه ممجد، طب ايه ممجد؟ من مجده؟ وبعدين تقول لي مجده من ذاته، كيف يمشي هذا وانت تقول ممجد؟ لا، لذلك هو من مجد، اي صفات الذات. شفتوا الفعل مجد الثلاثي أي من ذاته صفات ذات سجايا. إحنا بالنسبة للبشر نقول سجايا، واضح، لأنه نلحظ ما معنى السجية، أنها أشياء قائمة في النفس غير متعدية، واضح، كما قلت لكم مثل هذه الأمثلة. لذلك ما يوجد فعل على وزن فعل متعد إلا فعلان، رحب وطلع. رحبكم الدخول في طاعة الكرماني، وطلع بشر اليمن، وأولت بمعنى المتعدي، بمعنى هي متعدية، بمعنى أن رحبكم الدخول في طاعة الكرماني أي وسعكم، وطلع أولت ببلغة، بلغة، فهي على سبيل التضمين، فهو بنفسه ليس هو المتعدي، إنما هو مشرب بمعنى الفعل المتعدي، واضح. وهكذا هو الإشكال كله في فعل. لذلك قالوا ابن مالك لما يعني كتب اللامين جاء إلى مثلوها بثلاث نوق. الناقة الأولى فعل غلبها فورا، الناقة الثانية فعل غلبته لكنه في النهاية غلبها، أما فعل فقد غلبته، لأنه قواعد فعل كثيرة والجوالب فيها 10 معروفة، جوالبها 10 ويطول أمرها، لكنها أحيانا يسهل يعني ضبطها على قاعدة واحدة. طيب، قال ويكبر الله 33 تكبيرة ويختم المئة. شوفوا المئة كتبها بإيه؟ بالألف. ليه؟ على نبرة، صحيح ولا غلط؟ احنا عندنا مكتوبة بالألف وعلى نبرة، الأصل هي على النبرة ولا بالألف؟ كيف كتبت في القرآن؟ بالألف. لكنها كيف تقرأ؟ 300، لكن بعض الناس يقرأ 300 لأنه يتبع اللفظ. طيب ليه؟ ما له تعليل؟ ما له توجيه؟
الألف حتى الهمزة لا تقلب ياء من قبلها.
طيب.
للتمييز أن
العرب لما مثلاً أنت بتقول ما بيكتبوا بدون بالتنقيط وما إلى ذلك.
قبل هذا.
صح. لو بدك تقول أخذت منه 100 درهم.
منه 100 نفس الرأس.
ولو قلت أخذت منه أو أخذت 100 وكتبت على نبرة وما فيش بيطلع نفس الكلمة. طب كيف بدهم يميزوا العرب بين منه ومئة؟ فوضعوا ليه الألف، وضعوا الألف ليدلوا على إنه ليميزوا في الرسم، لأنه ما عندهم النقط اللي عندنا، واضح؟ أيوة. طيب لو قلت إلى يرحمكم الله إليك وأولئك، في واو في أولئك صح؟ طب شيل الواو، ما بتميز بين أولئك وإليك، صح؟ صح ولا لا؟ ما بتميز. لذلك هذه أضيفت لغايات أن اللغة العربية لم تكن يعني مشغولة بهذا، وإن كان هنا الآن يصحح الأمران، الآن يصحح الأمران، سواء كتبت على نبرة أم كتبت على. ودائما إحنا نقول الهمزة تكتب في قواعد الإملاء على ما تسهل إليه، فإذا سهل مثلا مؤمن مؤمن خلاص ضعها على واو، بئر بير. طيب مئة سهلها مية، إيه مية، مية مية، واضح.
لعل
التي قد
زالت الآن تكتب على النبرة هنا يكون أفضل،
هو يعني هذا في اللغة الآن، هذا في اللغة موجود كما هو موجود في الفقه، موجود في الفقه. لماذا الآن نحن نطبع في الطواف لمن جاء من الآفاق؟ يعني قال إيه؟ يعني أن يكشفوا عن أكتافهم لأنهم ظنوا أنهم قد أوهنتهم حمى يثرب، صح ولا لا؟ ولكنها بقيت. وهناك بعض السنن التي بقيت وإن كانت جاءت على علة ولكنها بقيت عبادة. بقيت إيه؟ سعينا كذلك، سعينا كذلك، رمينا كذلك، واضح. فلذلك يعني هذا من باب إحياء لهؤلاء الرجال الأسباب الذين حملوا الرسالة. قال ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا بتوقع عربنا هذه الكلمات من قبل، واضح.
القدرة يعني مثلا وهو على هنا صيغة عموم، لكن على العلماء والفقهاء والمفسرون على تخصيصها، يعني
على تخصيصها مثلا بأنها لا تتعلق بالمستحيل. ما من عام إلا وقد خص، ما من عام إلا وقد خص، ما في عام إلا قد خص أبدا. يعني إحنا بنقول يعني دائما هاي القواعد أغلبية، دائما القواعد أغلبية وليست مضطردة، لكن هنا وهو على كل شيء قدير، وإنما هو يعني فيما لا يتعلق بالمستحيلات، لأن الإرادة والقدرة لا تتعلق بالمستحيلات، إنما هي متعلقة بالممكنات. وهذا يعني طبعا إحنا أخذنا في مختصر المرشد المعين في النظم هناك ووضحناه الحمد لله. قال ويستحب طيب نكمل هذا النص، ويستحب
قال ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب، ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها، والقراءة في الظهر
بنحو أيوة بنحو القراءة
في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا، ولا يجهر فيها بشيء من القراءة، ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة وسورة سرة، وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرة.
طيب يكفي، لا نتكلم عن ما بعد صلاة الصبح. لاحظوا أنه إيه مستمر في المستحبات، يعني ما يعني خلص من الأركان الآن يدرج في المستحبات. قال ويستحب بأثر صلاة الصبح أو بأثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار، أن يستغفر الله عز وجل أو أن يذكره بالتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو إلى قرب طلعها. وهذا طبعا لما ورد في الترمذي وحسنه، قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له حجة وعمرة تامة تامة، اللي هو الأجر والثواب، وهذا من العمل القليل الذي عليه الأجر الكثير. وهذا ليلفت الانتباه إلى فضل الله تعالى، ليلفت الانتباه إلى فضل الله تعالى. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تامة تامة لما قد يتوهمه الناس من نقص الأجر في ذلك، وهذا يعني لبيان الفضل، أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل، وليس بحجم أعمالكم ولا بقدر أعمالكم، إنما هي بفضل، إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. قال ليس بواجب، قال إيه ليس بواجب، ولكن هذا يمكن أن يستغنى عنه بقوله السابق ويستحب أصلا، واضح، لأنه قال يستحب، ولكن قلنا سابقا أنه مصنف تعليمي، واضح. وطبعا لماذا نلتمس هذا دائما لابن أبي زيد؟ أولا هو التمس العذر للصحابة وقال ونلتمس لهم أحسن الأعذار والمخارج، نلتمس لهم أحسن المخارج، وإحنا هنا نلتمس له لأنه يستحق، لأنه إيه وهذا وهل جزاء الإحسان إلا إيه؟ فطالما أننا لنا وجه يعني نحمل عليه في هذا الإمام الهمام، ودائما يعني نعرف لهؤلاء الرجال الفضل علينا، لأنه أصلا في منهجه في البداية قال أنا كتبته لتعليم الصغار، والتعليم الصغار يحتاج إلى التكرار ويحتاج إلى التنبيه حيث يحتاج إلى التنبيه، وحتى لا يدخل إلى الدين ما ليس فيه. واضح؟ طيب، إذن قال وتركع ركعتي الفجر قبل الصبح. ركعتي الفجر هما الرغيبتان، هما إيه؟ الرغيبتان. ويقول أن هذه الرغيبة توقع بعد طلوع الصبح، بعد إيه؟ طلوع الصبح، لأنها تابعة، فوقتها تابع لإيه؟ لصلاة الصبح، لأنها تابعة له، ويتعلق التابع بالمتبوع. قال يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها، إذن يقرأ بأم القرآن فقط يسرها. واضح؟ طبعا هذا مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى أقول هل قرأ بأم القرآن أم لا، هل قرأ بإيه؟ بأم القرآن أم لا. وهذا يدل أيضا على أن القراءة كانت سرا، وإلا لما اشتبه الأمر من حيث أنه قرأ أم القرآن أم لا، فهذا يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام قد قرأ سرا. وطبعا ورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في رغيبتي الفجر بإيه؟ بالكافرون والإخلاص. واضح؟ طب بالكافرون والإخلاص ليه ما قلنا بالكافرين؟ أيوة مشغول بحركة الإيه. طب لو قلنا بالكافرين صحيح لغة، زي ما قلت سورة المنافقون أو سورة المنافقين، إنه وشركة المقاولين العرب. واضح؟ إذن إما واحدة على الإعراب، أو تقول والله مكثت في أبو ظبي، أو مكثت في أبي ظبي. وكان يعني فقهاء المالكية يستصعبون أن يقول في أبو ظبي، يعني ما يقول إنه في أبو ظبي، يعني لابد أن تقول في أبي، في أبي ظبي. فلذلك في بعض الكتابات لهم ما يكتب في أبي ظبي. واضح؟ طب في البحرين، سكنت في البحرين. طيب والبحران بلد جميل، لازم نحط ألف البحران. خلاص هذه صفة، هذه علم، علم. طب وأبو بكر، ما ترضينا على أبي بكر ولا على أبو بكر؟ هو علم، لا قلت على أبي، ما قلتم مثله في البحرين كنية. طيب طبيعة الحال البحرين اتخذت صفة العلمية، واضح اتخذت صفة العلمية تماما، وبالتالي يعني ما اتخذ صفة العلمية يجري على ما أن على أنه علم. لكن ممكن أنت تلاحظ في أبو ظبي الأمر ما زال إيه مترددا، فمن الطبيعي أن يتردد العلماء حيث كان الأمر مستحقا للتردد. إذن
إحنا ورد حتى في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الرغيبة هذه قولوا آمنا بالله،
إيه؟
سورة البقرة وسورة آل عمران.
هو هذا السؤال هنا، كونه قرأ قولوا آمنا بالله وقرأ بالكافرون والإخلاص، وفي فهم أم المؤمنين أنه قرأ بأم الكتاب فقط. واضح؟ يمكن أن يناقش الأمر كالآتي: إن دلالة حديث أبي هريرة نص، صح؟ ودلالة حديث أم المؤمنين ظاهر، ومقدم النص على الظاهر. ما رأيكم؟ يقدم أنه حتى نرجح بالدليل، أنه نقول أنه أم المؤمنين هي دلالة إشارة، وإنما هي قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر القراءة وقرأ بالكافرون أيضا، وقد قدر ذلك تقديرا، وبالتالي يمكن أن نقول أن المعتمد في المذهب هو إيه؟ لابد أن يقرأ الكافرون ولا. ما رأيكم بهذا القول؟ لا انت هيك هجرت حديث أم المؤمنين، وإحنا ما يعني ليس معقولا أن أم المؤمنين يعني لا تقدر لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءته يعني قدرها، وإحنا بالقرن الخمسطعش هجري ونقدر يعني أعطوا الأمور حقها. يعني إحنا لا ندخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونقول نحن نقدر هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالكافرون أم لا، وأم المؤمنين تقول يعني هل قرأ بأم القرآن، يعني خلص الفاتحة ولا بعده لقلة الوقت. لماذا لجأتم إلى الترجيح رحمكم الله؟ طب في تعارض أصلا؟ كلها حكاية أفعال، والفعل لا يعارض الفعل، حكاية أفعال، والفعل لا يعارض الفعل لأنه لا يعم أصلا حتى يصبح تعارض. إذن الإمام مالك أخذ بسنة، والذين قالوا بالكافرون والإخلاص أخذون بسنة، والحمد لله رب العالمين. هذا أخذ بسنة، لكن الإشكال أن تريد أن تأخذ هذه السنة وأن تلغي السنة الأخرى، فتكون قد ألغيت دليلا شرعيا. يعني لو أننا تابعنا في موضوع الترجيح وقلنا هذا دلالة نص وذاك دلالة ظاهر، طب لماذا سلكت مسلك الترجيح والجمع ممكن؟ وهذه حكاية أفعال، وهي أحوال متعددة. كم مرة صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرغيبتين؟ مرات كثيرة، فلماذا تريد أنك تحملها على حال واحدة والأحوال أصلا متعددة؟ فبناء عليه أنه العقل الفقهي عقل جامع، عقل إيه؟ جامع، ولا يسلك مسلك الترجيح إذا أمكن الجمع، ولأن كليهما حكاية فعل. قال ولا يجهر فيهما. طيب قال والقراءة، طيب بأم القرآن يسرها. طبعا عند المالكية تفضل في المسجد، لكن إذا دخل المسجد والإمام يصلي يتركها ويلحق بالإمام، يتركها ويصليها بعد الشمس.
القول صلاة البيت شنو في المذهب؟ قوي والله
خلاف البيت. لا هو مكروه لجهة ماذا؟ كراهة التنفل بين أذان الفجر وصلاة الصبح
بعد الفجر.
لا أنا بتكلم عن صلاة الرغيبة في البيت. إيقاعها في البيت
من حيث هي ليست الإشكال فيها، من حيث لما يروح المسجد ما في صلاة لسه، ينتظرون الصلاة ماذا سيفعل؟ سيصلي تحية المسجد. طيب ليه ما خالف تحية المسجد؟ والحديث إذا دخل أحدكم الإمام المسجد فليركع ركعتين، خالفوا ولا ما خالفوا؟
عندنا احنا انه يكره الصلاة بعد الرغيبة.
إيه بس دخل في المخالفة ولا ما دخل؟ هم ليه قالوا انه ويندب إيقاعها بمسجد؟
إذا خالف معنا حتى إذا دخل قبيل الغروب وجلس يكون خالف.
إذا هذه مخالفة لاحظ إنه موضوع الغروب أمره واضح من حيث التعجيل بالصلاة أنه يعجل، ومن حيث النهي المطرد من بعد صلاة العصر حتى تصلى المغرب، فواقع النهي المطرد. لكن أنت لما تحكي قال لك الإمام في حل، قال الإمام إيه في حل، حتى نخرج من الخلاف إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، نريد أن نخرج من هذا الخلاف. صلي الركعتين أين؟ في المسجد. صلي الركعتين في المسجد، خلفت حدا؟ أبدا. الإمام هيك، الإمام هكذا. هذا هو التحري للأدلة الشرعية،
وهذا المشهور عندنا.
ندب إيقاعها بمسجد، نص خليل، نص خليل، ندب إيقاعها بمسجد،
وعليه إيقاعها في البيت تكره
طبعا،
خلاف الأولى.
طبعا كره خلاف الأولى. لذلك احتياط الأئمة للأدلة.
سبب الكراهة إيش
كراهة؟ ها
سبب الكراهة في البيت
إنه يكره أصلا عند الإمام، يكره التنفل بين أذان الصبح وصلاة الصبح، يكره. طيب إذا صلىها في البيت بده يرجع
يأتي بمكروه.
لذلك ندب إيقاعها في المسجد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، لكن متى الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج؟ بعد أن تصوى الصفوف ويقوم ويصلي ويدخل في الصلاة مباشرة. يعني أنت الآن لما تصبح عندك الأدلة تتزاحم، أنت هناك بحاجة لمجتهد. خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. كراهة الصلاة بين الفجر والصبح. عندك إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد ركعة. عندك حديث اللي هو يعني في هذا التزاحم للأدلة من يفكه؟ من يفكه؟ اللي يطلعك مع الأدلة كلها. هل هذا بجده في الشروح الحديثية؟ هل هذا بجده في الصناعة الحديثية؟ هذه صناعة المجتهدين، أنه يجمع أدلة الشريعة بحيث لا يقع المكلف في المخالفة. لذلك أساس الجمع بين الأدلة هو أنه كل بيان عن رسول الله وكل واجب الاتباع. فلا يعذرك الله إذا تركت دليلا وأنت تستطيع أن تجمع، لا يعذرك، لأنك تارك لدليل. إذن أنت متحكم في رد الدليل مع إمكان الجمع. وهذا التطفل على الأدلة وردها بمجرد توهم الاختلاف هو شأن كثير من الناس اليوم. لذلك الإمام مهمته أن يراعي بين الأدلة، مهمته الجمع بين الأدلة. فإذا صليت رغيبتي الفجر، أعني سنة الفجر فيما هو دارج في اللغة الآن، حتى نحافظ على اصطلاح المالكية بالرغيبة، تمام، لأن اصطلاح السنة مختلف. إذا أوقعتها في المسجد لم تخالف دليلا، لم تخالف.
ما هو الدليل الذي أخالفه أن أوقعتها في البيت؟
أنك ستأتي إلى المسجد وكراهة التنفل بين الـ بين 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 لا بين إيه؟
بعد صلاة الرغيبة.
بين صلاة الرغيبة و فلذلك الإمام أسس إلى موضوع إنه تصلى في هذا الوقت الرغيبة فقط،
وغيرها مكروه.
واضح، وغيرها مكروه. الآن لما هذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت، بدنا نلجأ إلى طريقة نجمع فيها بين الأدلة. فقال لك صليها في المسجد، صليها في المسجد
أو يصليها في البيت.
ورد عند ابن عاشر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكي قبل الصلاة.
إيه في بيتي، في بيتي. يأتي لكن عندما كان يأتي إلى المسجد ماذا كان يصلي، الصبح ولا كان يصلي الرغيبة؟
الصبح.
ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرغيبة في بيته. الآن يضطجع في بيته. الآن متى كان يخرج على الصحابة؟ إذا أقاموا الصلاة هو من الباب يدخل، وبالتالي ما كان يروح يصلي تحية المسجد. ما كان يصلي تحية المسجد، وبالتالي هذا لا يرد على كلام مالك، لأنه كانت أحيانا تسوى له الصفوف وتقام ثم يقوم ويصلي بالناس. واضح؟ فلذلك الجوهر مدرسة مالك والشافعي والحنفي والحنابلة، لما إحنا بنقول إعمال الأدلة أولى من إهماله، هاي علامة أهل السنة، هاي معالمهم، إنه لا يمكن المجتهد أن يرد نصا شرعيا وحيا من الله كفاحا دون معارض راجح. فلذلك هذه هي صناعة الاستدلال. فالإمام عندما يعني تجده مثلا يحرم الصلاة أثناء الخطبة، خطبة الجمعة، ابتداء الصلاة أثناء خطبة الجمعة، يتأول الحديث اللي هو إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي، ويتأول حديث سليك، لأنه في عنده تعارض حاصل، فلجأ إلى ترجيح الأصول الأقوى، لجأ إلى ترجيح الأصول الأقوى لأنه تعذر عنده الجمع. لذلك قال طالما أن، وهذا طبعا إضافة إلى الأدلة اللي ممكن ذكرناها في ابن عاشر، أنه القصد أن تدخل المسجد وتصلي أن تشغل البقعة به بالعبادة، لأنه ما في عبادات إلا غير الناس كلها جالسة والإمام جالس ينتظر الوقت. لكن لما تدخل الخطبة والخطبة قائمة فقد شغلت بالعبادة، فأنت شغلت بالعبادة والبقعة مشغولة بالعبادة، يعني أنت لم تجلس يعني تنظر في الهاتف، أنت جالس مشغول بعبادة. واضح؟ فهنا الأئمة دوره الجمع ما أمكن، الجمع ما أمكن، ولا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر له الجمع، تعذر عنده الجمع، خصوصا مع فعل أهل المدينة أنهم كانوا إذا دخل أحدهم المسجد والإمام على المنبر أنه كان يجلس. واضح؟ نعم.
شيخنا بكمل قيام الليل، بختم بصلاة قيام الليل وأذن الفجر ودخل شوي على الوقت يعني ما بين الصلاة والإقامة.
أيوة. لا لا احنا نقول حتى لا صاحب الورد يصليه حتى الصبح، هذا كل الكلام اللي حكيناه في غير صاحب الورد في الصلاة. فمن كان له ورد لاحظ راجع له، ومن كان له ورد فصلاه، صح؟ لاحظ انه هو دائما متكئ على الدليل. فمن كان في قيام الليل وهو في ورده فليتابع، فليتابع ولا حرج عليه، ولا حرج عليه. طيب، قال في الصبح والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال. وتفضلوا دعاكم الصالح. الله يبارك. وقيل أو دون إيه أو دون ذلك قليلا، أو دون ذلك قليلا، إنه أو أقل من هذا قليلا. ذلك المعتمد أن تكون أقل، المعتمد أن تكون أقل قليلا من صلاة الصبح، وقد أشار إلى ذلك العدو في كفاية الطالب.
يعني من متوسط المقصر.
لا هو الطبال، لكن يكون أقل من الإيه؟ أقل من الإيه؟ قال أو دون ذلك، قال ولا يجهر فيها، يعني صلاة الصبح الظهر، أيوة الظهر، بشيء، ولا يجهر فيها بشيء سواء في الفاتحة أو غيرها، ما في جهر سواء الفاتحة أم غير الفاتحة من القراءة. ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة، هذا في الركعة الأولى والثانية. قال وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا، بأم القرآن وحدها سرا. أذن بالمغرب. طيب لأنه لو بدنا نأخذ قطعة جديدة اللي هي قال ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الجلسة الأولى اللي هي في الرباعية صلاة الظهر، أيوة. قال ثم يقوم، قرأناها هذه.
طيب يتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، فإذا استوى قائما كبر، ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع.
يفعل فيه ولا من؟
ويفعل فيه.
طيب نعم.
ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح، ويتنفل بعدها، ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات.
طيب يكفي هنا. طيب أكملها إلى عند قبل صلاة العصر.
يستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين.
يكفي إلى هنا. إذن هو قال أنه يتشهد في الجلسة الأولى، طبعا هو التشهد الأول الذي ذكرنا صفته، إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، واضح؟ ثم يقوم لا يزيد على شيء من هذا. يعني إذا تشهد يكره له أي دعاء أي ذكر، ولأن هذا الدعاء يندب تقصيره. قال ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما، يعني متى يكبر؟ ما يكبر أول ما يبدأ، لا، يستوي قائما حتى إذا لا يعمر الانتقال، لا يعمر الانتقال، وإنما إذا استوى قائما فإنه عندئذ يقول الله أكبر. وهذا لعمل أهل المدينة، هذا هو عمل أهل المدينة، بالإضافة إلى أنه منتقل أو كمفتتح الصلاة، قلنا كأنه يبدأ صلاة جديدة، فرضت الصلاة ركعتين إلى هذا في القيام بعد التشهد الأول.
بقية الأركان؟
لا يعمر كل الأركان يعمر إلا هذه. طيب ولأنه منتقل من سنة إلى فرض فليس منتقلا من فرض إلى فرض. طيب إحنا بنقول إنه الدليل هو فعل أهل المدينة وفعل أهل المدينة فيما لا اجتهاد فيه حجة وفعل ما اتفق عليه حجة ليس فيه اجتهاد لأحد لأنه في أمر الصلاة لا يخصه قضاء عمر ولا سياسة عمر رضي الله عنه ولا هو فتاوى ابن عمر إنما هو بالاتفاق بين أهل المدينة وهو محمول على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نقول إنه يقف مستويا وبعد ذلك يكبر لأنه كمفتتح الصلاة أو نقول لأنه منتقل من سنة إلى فريضة هذا إبداء مناسبة ليس دليلا شرعيا. هذا إيه؟
توجيه.
أيوة هذا إبداء مناسبة اللي هو بنسميه التوجيهات. إبداء ما ناسب إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهات. إذن هذا توجيه. إذن لكن الدليل هو عمل أهل المدينة وأنه دليل شرعي ثم قال هكذا يفعل الإمام والرجل وحده اللي هو الفذ. وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام. يعني متى يقوم المأموم؟ يعني لما المأموم بمجرد ما سمع أن الإمام قال الله أكبر فإنه في المذهب يعلم أنه قد استوى قائما.
حتى الصف الأول الذين يشاهدون الإمام لا يتبعونه إلا بعد انتهاء التكبير يا شيخ أليس كذلك في كل الأركان؟
هو إذا عمر لاحظ إذا عمر واضح أنه قد انتهى من الركن وبالتالي تبدأ ليه يبدأ الاتباع وهذا عندما يقول الله أكبر يكون قد انتهى أصلا. وبالتالي إنه قضية اللي بتفرق أنه لو كان يقتدي بالنظر لو كان إيه يقتدي بالنظر وليس بالسماع فبالتالي سيتابع بعد أن يستقل قائما بعد أن يستقل الإمام قائما لأنه لا يسمع الإمام. قال وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا فإذا استوى قائما كبر. مين إذا استوى قائما الثانية؟ المأموم.
في الفرق بينه وبين الإمام والفرق هذه الجملة شو تضيف شديد
لو ينتظر
لا يقف الإمام لا هو هو عمليا في جميع الصور واحدة أن الإمام الإمام والمأموم والفذ جميعا لا يكبرون إذا قاموا بعد التشهد الأول إلا بعد الاستواء قائما جميعا. قال ويفعل من بقية أو في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم. إنه مثل ما تقدم على بيان صفة الركوع وصفة الجلوس وصفة السلام هو الذي بينته سابقا نحو ما تقدم ذكره في الصبح ويتنفل بعدها بعد الصبح أيوة بعد إيه الظهر بعد إيه الظهر. قال ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين طيب لما قال إنه هو يعني يصلي أربع ركعات هذا كله راجع للنفل المطلق دون تحديد. يعني لو أراد أن يصلي ستا فليصلي ستا ثمانية والإمام لا يحدد في النفل المطلق بل هو وقع أربعا فليبقى أربعا لكن لو أنه صلى ستا فهذا يرجع إلى قوله تعالى. يعني لو واحد قال لك لا المأثور إنه الحديث من صلى أربعا من صلى أربعا إذن هو أخذ مفهوم مخالف إنه ستا لا صح. طيب ليه تأخذ مفهوم مخالف ما في دليل أقوى؟ يعني ممكن واحد يأخذ مفهوم المخالف للعدد. طيب لو ربنا قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أنو أقوى هاي ولا مفهوم المخالفة؟ ها محكم واضح عموم
حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه وهذه الصلاة مشهودة مقبولة.
يعني أنت تجد إنه يعني هو أخذ يعني مفهوم المخالفة حجة لكن ليه في ظروف، هو ضعيف لكن يحتاج أن يتقوى ويضعف بشروط ويقوى بشروط. الآن أنت تقابل مفهوم المخالفة بنص،
وفي عدد مفهوم
المخالفة ومفهوم عدد ضعيف، وقلنا إيش مفهوم العدد. وإذا لاحظ أنه يعني لما بيقول والله بست أو بثمان يقول لك لا يا أخي ورد النص بأربع اللي هو يعني حديث من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. هذا طبعا حديث رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي حديث حسن صحيح صحيح غريب. طيب لكن هو الحديث غريب يعني فرد، غريب يعني فرد. طب وحسن صحيح كيف بصير؟
حسن من وجه وصحيح من وجه على أقوال عندهم.
حسن من وجه صحيح من وجه. لو قلنا جاء من طريقين فباعتبار أن طريق حسن وطريق طب، لكن هنا قال حديث حسن صحيح، حسن صحيح غريب يعني جاء من طريق واحد، إنه هو حسنه بعضهم وصححه بعضهم، فحسنه بعضهم وصححه بعضهم وعلى هذا يحمل. نعم
هذا مما فرض به الترمذي صحيح،
اختصار حسن صحيح. إيه طبعا إيه حسن صحيح من اصطلاح الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وأجزل له المثوبة على ما يعني نفع به المسلمين في جامعه. واضح. طيب وأيضا قال أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، أن يتنفل يسلم من إيه؟ من كل ركعتين، يعني الصلاة الأصل أنه كل ركعتين سواء كانت بالليل بالنهار. يعني واحد قال صلاة الليل مثنى ومثنى مثنى مثنى، طيب قال لك لا معناته مفهوم المخالفة صلاة النهار إيه؟ أربع أربع. رجعنا لقصة مفهوم المخالفة دائما، وهذا كثير في الناس، هذا كثير في الناس دون أن يلاحظوا مستويات الإيه؟ الأدلة. أصلا الحنفية أنكروا مفهوم المخالفة، والشافعية أخذوا منه إيه؟ بطرف، والمالكية توسطوا في هذا وبشروط
وجعلوا له موانع
وله موانع العمل وما إلى ذلك. طيب احنا انتهينا من النص، نقوم نصلي، وصلنا إلى عند ويستحب نقوم إلى الصلاة. وبارك الله فيكم.